تقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن
هدانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وهو أحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانه سبحانه سبحانه، هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. سبحانه سبحانه سبحانه، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، القلوب له مفضية، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والخلق خلقه، والأمر أمره، والعبد عبده، والحكم حكمه، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع الإعجاز في قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. وأحب أن أذكر حضراتكم أحبتي في الله أن الذي أدخلنا في موضوع الأرض هو ما تحدثنا عنه من زلزال اليابان، سونام اليابان الشهير، والربط بينه وبين زلزال الثورة المصرية. وقلنا طالما دخلنا في موضوع الزلازل نتحدث عن الإعجاز في خلق الأرض، الإعجاز في تهيئة الأرض لبني آدم أن يعيشوا عليها. ولماذا الأرض ولم يكن المشترى ولا زحل ولا نبتون ولا بلوتو ولا غيره من الكواكب؟ لماذا الأرض التي اختارها الله لبني البشر أن يعيشوا عليها لكي تتم فصول القصة التي أرادها الحق تبارك وتعالى، ألا وهي ابتلاء البشر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللام هنا لام التعليل كما يقول علماء اللغة، أو لام العلة، أي أن علة خلق الموت والحياة إنما هي ابتلاء البشر، وشاء الله عز وجل أن يخلق هذه الأرض لكي يعيش عليها البشر، فهيأ الأسباب المعجزة والمذهلة والمبدعة التي تهيئ لبني الإنسان أن يعيش آمنا مطمئنا مستريحا على هذه الأرض. ولذلك كان من امتنانه تبارك وتعالى على خلقه والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام. والآية ضمن حشد من المعاني والآيات في صدر سورة الرحمن، وكأن وضع الله الأرض للأنام إنما هو عطاء اسم الله الرحمن، فافهم وتدبر وتأمل وانتبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. قبل أن نستأنف الحديث عن الأرض، ذلكم الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة، نعرض بمشيئة الله عز وجل هذا الفيلم القصير الذي يوضح عظمة خلق الليل والنهار، وارتباط هذا الخلق، خلق الليل والنهار، بالإعجاز في خلق الأرض. يقول العلماء المتخصصون في تاريخ بدء الأرض أن الأرض بعد انفصالها عن الكون كانت أوضاعها غير مستقرة في بادئ الأمر، حيث كانت سرعة دوران الأرض حول نفسها أكبر بكثير من الآن، مما ينتج عنه ليل ونهار قصيران، وبالتالي تصبح الأرض في حالة إمادة رهيبة واهتزاز. وأرجع العلماء تلك السرعة الرهيبة لحركة الأرض لأسباب كثيرة، منها عدم استقرار البحار والمحيطات على السطح بسبب ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض. هذه الحرارة الناشئة من احتراق سطح الأرض حينئذ، بالإضافة إلى الحرارة المتجمعة من الشمس والقمر والنجوم الأخرى، وكلها كانت تؤثر على الأرض، وبالتالي كانت البحار على شكل بخار يغطي الغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى أن الجبال لم تكن قد تشكلت بعد، الأمر الذي يدفع الأرض إلى أن تتحرك بسرعة هائلة حول نفسها، ولتشكل ليلا ونهارا سريعين. كما يقرر العلماء أن الأرض لم تستقر على وضعها النهائي الحالي إلا بعد أن هبطت البحار الطائرة على شكل بخار لتستقر على سطح الأرض، ولتغطي بالتالي 3/4 محيط الأرض، ويتولد منها ضغط هائل على سطح الأرض، وبالتالي تكون جبالا وأنهارا تتسرب من ثناياها، ومن وجود الماء والأنهار تتشكل الحياة وجنان الأرض. هذا هو تاريخ الأرض في بدئها منذ ملايين السنين، هذه الجنان البديعة. فكيف لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولم يخط بيمينه، أن يدرك هذه العلوم؟ إلا أن نعترف بأن وحيا من لدن الخالق جل وعلا نزل عليه بهذه الآيات التي تصف ما ذكرنا وصفا دقيقا مذهلا، ولنسمع الآيات.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
بتدبر هذه الآيات نلاحظ ما يلي. أولا، الآيات تتحدث عن بدء تخلق الكون ومنه الأرض، فبعد خلق السماوات والأرض استوى الله على العرش استواء يليق به تبارك وتعالى، وبعد ذلك تكون الليل والنهار. ثانيا، قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، دليل السرعة في حركة الأرض حينئذ. لذلك يقول صاحب زبدة التفسير من فتح القدير في تفسير هذه الآية: يطلبه حثيثا أي حال كون الليل يطلب النهار طلبا سريعا. هنا يمكننا أن نجزم بأن المفسرين القدامى وبالتالي صاحب هذا التفسير والذين نقل عنهم وخاصة الإمام الشوكاني كما يقر هو لم يدرسوا تاريخ الأرض كما درسها علماء جيولوجيا اليوم، ومع ذلك لا يترددون في قولهم إن الليل كان يطلب النهار طلبا سريعا تفسيرا لقوله تعالى يطلبه حثيثا. وبقولنا هذا فنحن نرد الشبهة التي طالما تحدثنا عنها طوال هذه الحلقات، والشبهة التي يثيرها أعداء الإعجاز العلمي هي أن المفسرين يختارون من التفسير ما يؤيد الذي يقدمه علماء الغرب من علوم معاصرة واكتشافات. إننا نشير إلى قدم هذه المعلومات عند المسلمين، وإن هي إلا شروح الإعجاز القرآني العلمي الذي يتجلى أعظم ما يتجلى في عصرنا الحالي، عصر التقدم العلمي والبحثي والتقني الرهيب. هنا كانت نشأة الكون الأولى، فلقد جاء تعبير القرآن حين تحدث عن الليل والنهار مدبوعا بكلمة حثيثا للدلالة على تلك السرعة لحركة الأرض كما أسلفنا. ولكن تأمل التعبير في الآية التالية والذي يشير إلى حقبة زمنية أخرى:
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الآية هنا تتحدث عن حقبة مد فيها الله الأرض وجعلها مستقرة بالجبال وجعل فيها رواسية، وانتشرت الأنهار ونشأت الثمرات. حينئذ جاء التعبير يغشي الليل النهار، ولم تذكر كلمة حثيثا قبلها ولا بعدها، فالأمر أمر الأرض ثم دوران الأرض ومن ثم الليل والنهار أصبح مستقرا الآن ولا داعي للسرعة في حركة الأرض. ثم ختام الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالآية لا يعقلها إلا المتفكرون. وبعد مرة أخرى، من أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الحقائق العلمية الرهيبة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا اللفظة القرآنية جاءت في موضعه، يعني في آية في حقبة من حقب الزمان جاءت كلمة حثيثا يطلبه حثيثا. في الآية الأخرى من السورة الأخرى لم تأتي كلمة حثيثا. أقول يعني أتلو مرة أخرى الآيات عشان تعرف أن القرآن نظم معجز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. خلي بالك دي في الأعراف. خلي بالك في الآية الثانية: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار. ما فيش هنا حثيثا بقى، إن دي حقبة أخرى بعد أن مد الله الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، فلا داعي للسرعة. الآن استقر الأمر فيغشي الليل النهار، ما فيش هنا بقى يطلبه حثيثا. ده الإعجاز طبعا، الإعجاز الذي يدل على أن الكلام كلام القرآن كلام الخالق جل وعلا وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لم يكن يقرأ كتابا قبل هذا أو يخط بيمينه كتابا إذن لارتاب المبطلون. سريعا الإعجاز في سرعة دوران الأرض، وبعدين الإعجاز في خلق الأرض كروية، وبعدين الإعجاز في المسافة بين الأرض والشمس. يعني ثلاث أنواع من الإعجازات تحدثنا عنهم سريعا في نهاية الحلقة السابقة، وسنراجعها سريعا في بداية هذه الحلقة، اللي هي الإعجاز في المسافة بين الأرض والشمس، الإعجاز في سرعة دوران الأرض حول الشمس، الإعجاز في خلق الأرض كروية. ثلاثة دول هم اللي الأسباب التي هيأها الله عز وجل لبني آدم كي يعيشوا على هذه الأرض. اسمع لهذه الحقائق التي ذكرناها من قبل ونعيدها. الأرض التي خلقها الله تعالى لنا هيأها بصورة مناسبة للحياة، فلو كانت الأرض التي نعيش عليها وهي تبعد بحوالي 150 مليون كيلومتر أو 93 مليون ميل، لو كانت أبعد بقليل من هذه المسافة عن الشمس لتجمدت الحياة على وجه الأرض، ولو كانت أقرب بقليل من الشمس لاحترقت كل المخلوقات على وجه الأرض. ده أول إعجاز، ألا هو الإعجاز في تحديد المسافة، الشمس والقمر بحسبان، مسافة اللي بيننا وبين الشمس كانت أبعد شوية تجمد كل من وما على وجه الأرض، لو كانت أقرب قليلا لاحترق كل ما ومن على وجه الأرض. ولكن ووضعها الله عز وجل، وضع الشمس في هذا المكان بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. تاني لون من ألوان الإعجاز في خلق الأرض وتهيئتها لبني آدم، الإعجاز في سرعة دوران الأرض. السرعة ديت مقدرة، لو كانت الأرض أبطأ مما هي عليه الآن في دورانها لامتد الليل طويلا ربما لأشهر أو لسنوات، وامتد النهار طويلا. سبحانك، تصور أن الليل بقى 6 شهور ولا 8 شهور، ظلام دامس ليل ونهار، ما فيش نهار بقى، أنت عايش في ظلمة 6 شهور أو عايش في نور 6 شهور النور النهار. يعني ايه اللي عمل كده؟ اللي قدر ان يبقى فيه ليل 12 ساعة ونهار 12 ساعة، او يبقى فيه ليل بعد نهار ونهار بعد الليل، الله عز وجل بسرعة دوران الارض حول الشمس. فلو كانت ابطأ لم تد الليل سرمدا، مش سرمدا يعني بضعة شهور، لو كانت اسرع، لو كانت اسرع هتبص تلاقي دورة الليل والنهار اسرع مما تتصور. ولكن الله تبارك وتعالى جعل الليل لباسا والنهار معاشا، فجعل مدة دوران الأرض حول نفسها بحدود 24 ساعة، وهي المدة المناسبة لتركيب الجسم الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن ينام أكثر من 7 أو 8 ساعات أو 9 ساعات، فالله تبارك وتعالى جعل مدة الليل ومدة النهار مناسبة لحج وعمر وحركة ودورة النوم واليقظة بالنسبة لهذا الإنسان. إذن الأرض أمنا، وإحنا أولاد الأرض وهنعود إلى الأرض مرة أخرى، منها خلقناكم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من الأرض خلقنا، وعلى الأرض التي هيأها الله عز وجل بآلاف الموافقات، نسبة الغازات، نسبة درجة الضغط الجوي، سرعة دوران الأرض حول الشمس، يعني لو قعدنا نتكلم في آلاف بل ملايين الموافقات التي خلق الله بها الأرض مناسبة لحياة الإنسان، لظلمنا العمر كله دون أن نحيط بعلم الله عز وجل. ولذلك جاءت الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ثم الإعجاز الثالث اللي هو خلق الأرض كروية مش منبسطة مسطحة لا ده كرة وعلى وجه التحديد دحية اختار لها محيطا أو قدرا مناسبا تماما للحياة على ظهرها فعندما ننظر حولنا في أي اتجاه لا نرى كروية الأرض ولا نحس بحركة هذه الأرض أيضا ولا نشعر أن هناك تقوسا أو انحناء بل نراها ممهدة ونراها مسطحة كونك ترى الأرض ممهدة أو مسطحة كده ده بإعجاز خلقي في الأرض أن محيط الأرض بحدود 40,000 كيلومتر هذا الرقم محيط الأرض 40,000 كيلومتر هو اللي جعلك هو الذي جعلك ترى الأرض مسطحة تماما ولا تحس أن أنت هتقع من عليها أو أنها مقوسة أو منحنية فتبارك الله أحسن الخالقين وتبارك من قال والأرض فرشناها فنعم الماهدون ثم قال تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بمشيئة الله عز وجل هنتكلم عن الإبل كيف خلقت وعن السماء كيف رفعت وعن الجبال كيف نصبت وطبعا احنا بنتكلم الأرض عن الأرض بنتكلم الوقت عن الأرض كيف سطحت أول سورة يا محمد أول سورة في السياق يعني عشان تعرف حجمك وتعرف وزنك خلي الصورة شوية ده الأرض اللي هي الزرقاء دي اللون الأزرق الأرض خلي بالك انظر إلى هذه الصورة جيدا عشان تشوف حجم الأرض بالنسبة لحجم الكواكب التانية اللي هي زي الأرض اللي هي انت عارف مجموعة الكواكب بتدور حول الشمس ده حجم الأرض اللي قريب منها شوية اللي هو كوكب الزهرة اللي هو البرتقاني اللي جنبها قريب منها حجما شوية طيب شوف تحت بقى المريخ اللي هو المارس ده المريخ اللي تحت الارض على طول دهوت طيب عطارد اللي هو جنب المريخ من تحت وبعدين بلوتو اللي هو جنب ده شوف بلوتو طيب شوف عطارد جنب بلوتو اللي هو الميركوري شوف مارس اللي هو المريخ شوف فينوس اللي هو الزهر ديت احجام الكواكب بالنسبه لحجم الارض طيب خلاص كده لما نيجي مثلا نتفرج على الصوره اللي بعدها الصوره اللي بعدها هنشوف ان الارض تحت خالص اللي هو الكره الصغيره خالص اللي تحت ايرث اهو اللي هي الزرقاء بقت شكلها ايه طب شوفها بالنسبه للمشتري اللي هو جيوبتر اللي هو اللي فوق ده المشتري طيب ساتورن اللي هو زحل اللي هو جنب المشتري طب شوف نبتون تحت زحل وشوف اورانوس تحت جيوبتر اللي انا عايز اقوله شوف حجم الارض اللي تحت الارض فين انت عارف خلي في الارض فين اللي هو في الشمال تحت اخر واحد في الشمال تحت وانت قاعد بتبص على الايه على الشاشه دي حجم الارض شوف صغر ازاي المشتري طبعا اكبر من الارض كتير ما ينفعش نعيش عليه ما فيش موافقات ولا في نسبة غازات زي الأرض ولا في ما ينفعش احنا ربنا اختار لنا الأرض اختار الأرض اختيار ربنا سبحانه وتعالى خلاص وشوف بقى الكواكب التانية اللي جنبها صغيرة قوي أنا بس عايزك تتذكر حجمك أنت بقى، يعني أنت حجمك أنت في الأرض اللي هي حتة الكورة اللي هي صغرت قوي. طيب هنشوف اللي إيه الصورة اللي بعدها اللي هو الشمس بقى. الصورة اللي بعدها هتلاقي الشمس، أدي الشمس الحمراء كبيرة قوي دي، تاخد بالك الشمس ديت. شوف الجيوبتر اللي تحت اللي هو المشتري اللي كان، يا ريت تجيب الصورة اللي قبلها سنة واحدة يا أستاذ محمد، الصورة اللي قبلها كده لو تمكنت يعني. ايوه شوف الصورة اللي قبلها، شوف المشتري في فين على الشمال فوق كبير ازاي. بس لما جت الشمس بقى المشتري ده، هات الصورة بقى التانية، الصورة اللي بقى اللي احنا كانت موجودة دلوقتي، شوف المشتري تحت بقى حتة كوكب. طيب امال الارض فين بقى؟ الارض النقطة السمراء الصغيرة قوي اللي على اليمين تحت اللي عليها السهم دي، شوف الارض بقى شكلها ايه، بقى حجمها ايه، هي ايه في ملك ربنا بقى. ده لسه كمان هتشوف ارقام حاجه مذهله، يعني ده بتخلي الانسان ايه يعرف حجمه ويعرف قيمته ويعرف وزنه كويس. طيب اللي بعدها بقى، الصوره اللي بعدها هتصعق. تفكر الشمس اللي هي الحمراء اللي واقفه زي الاسد دي بقت ايه، بقت اخر واحده صغيره في الشمال تحت. ادي الشمس اللي عليها السهم، اللي عليها السهم شوف كانت ايه قبل كده، بقت بالنسبه للاركناوس اللي هو الاركتيوروس اللي هو النجم ده، نجم بقى خلاص انتهينا من الكواكب بقى. اركتيوروس ده نجم، شوف اكبر من الشمس بقد ايه، شوف الشمس بقت قد ايه. انت متابعني ولا مش متابعني؟ حاجه جميله جدا مش كده. طيب شوف بقى، تعالى بقى دور على الصورة اللي بعدها، هتلاقي نجوم. الصورة اللي بعدها هتلاقي نجوم كبيرة جدا، والشمس مش عارف اشوفها فين الوقت، ما هي موجود عليها سهم هي، بس ايه نقطة ضئيلة جدا. سبحانك يا رب. طب جزاك الله خير يا استاذ محمد. انت عارف الشمس ديت اكبر من الارض بقد ايه؟ الشمس اللي بقت نقطة في، خلي بالك نقطة في المجرة، الشمس دي نقطة في المجرة، مجرة سكة الدبان. الشمس أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، يعني واحد على مليون. الأرض بالنسبة للشمس واحد على مليون وتلتمائة ألف مرة الأرض. فكأن الأرض بالنسبة للكواكب، طيب بالنسبة للنجوم اللي في المجرات، احنا عندنا مجرة اللي هي مجرة سكة الدبان. طب في السماء الدنيا كم مجرة؟ 2 بليون مجرة. كل ده عشان أقول إن الأرض هباء في ملك الله عز وجل. طب إذا كانت الأرض بهذه الصغر، إذا كانت الأرض بهذه الصغر، طيب أمال الإنسان حجمه إيه أو طوله أو وزنه بالنسبة للأرض أو بالنسبة للكون ده كله؟ لا شيء في ملك الله عز وجل إلا أن يوحد الله عز وجل، إلا أن يوحد الله عز وجل. بتوحيده لله عز وجل هو أعز مخلوق عند الله عز وجل، أعز مخلوق على الله عز وجل الإنسان الموحد الذي يعرف ربه ويعبده حق عبادته ويوقره حتى حق توقيره ويقدره حق قدره، وطبعا وما قدر الله حق قدره. طيب السورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها ده صورة القمر، صورة لسطح القمر. إذا نظرنا إلى سطح القمر نلاحظ أنه مليء بالفوهات البركانية وبالحفر التي أحدثتها الزلازل والنيازك التي ضربته لبلايين السنين. فسطح القمر غير مسطح وغير ممهد وغير صالح للحياة أصلا، فلا يمكن إنشاء وإعمار الحياة على ظهر القمر. اللي زي القمر بتقول لك وشه زي القمر ومضيء ونور كده، ده انعكاس الشمس عليه بس، انما هو كحقيقه مليء بالفوهات والحفر التي احدثتها الزلازل والنيازك الذي ضربته لبلايين السنين. ولكن جزاك الله خير يا استاذ محمد، ولكن الله هيأ لنا هذه الارض باعجاز خلق. اعيد مره اخرى، بالمسافه اللي بيننا وبين الشمس، بكرويه الارض، بسرعه دوران الارض حول نفسها وحول الشمس. واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أريدك أخي الحبيب أن تعيش هذا الحشد من المعاني. القرآن كده، القرآن حينما تقرأه بتجد المعاني محتشدة، مش مجرد معنى بسيط كده ويعدي، لا ده بتبص تلاقي نفسك محاط ومفعم ومليء بالمشاعر وبالأفكار وبالخواطر. فعلا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. شوف الحشد، حشد أنت محاط بنعم الله عز وجل، محاط بنعمة الأرض التي جعلها الله لك قرارا، محاط بنعمة السماء التي رفعها وجعلها بناء، محاط بنعمة هذا التصوير المبدع في الخلق وصوركم فأحسن صوركم. هذه القامة المنتصبة، هذان العينان والأذنان واللسان والشفتان واليدان والرجلان، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم، هذا هو الله، هذا هو الرب، فتبارك الله رب العالمين. من إله غير الله جاء بهذا الأمر؟ ولذلك عرض الله عز وجل القضية على أولئك المنكرين عرضا عقليا بحتا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقال في آية أخرى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا ادعى أحد أنه قد خلق فليتكلم، فإن لم يتكلم فكيف يكون إلها أخرس لا يتكلم؟ هكذا القضية وقد عرضت عرضا عقليا. القرآن يصور الليل والنهار، اعتقد الناس يصور الليل والنهار، يعني آيات أرجو أن نعيشها يعني بأذان القلوب وبعيون القلوب وبقلوب المستيقظة. اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، ولم يكن لديهم فكرة عن كروية الأرض، ولكن القرآن العظيم أشار في آية رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار. احنا نتكلم عن الليل والنهار على فكرة كتير قوي إن شاء الله. استخدم كلمة يكور، أي يلف من كل جانب. لولا هذه الظاهرة، لولا ظاهرة دوران الليل والنهار بسبب حركة الأرض، لأن اللي عمل الليل والنهار حركة الأرض، فالجزء المواجه للشمس بقى نهار وجزء الآخر بقى ليل، فحركة الأرض هي التي أنشأت بقدر الله عز وجل ظاهرة الليل والنهار. ثانيا لولا وجود الشمس لتؤمن الإضاءة اللازمة للنهار. ثالثا لولا كروية الأرض، يبقى عندنا ثلاث حاجات عايز تعيش المعاني. الحاجة أو الشيء الأول حركة الأرض، ثانيا ضوء الشمس، ثالثا كروية الأرض. يبقى الأرض كروية متحركة حول الشمس، لأنها كروية ولأنها متحركة ولأنها تدور حول نفسها وحول الشمس، كانت هذه الصور المبدعة والمبدعة الملتقطة بالأقمار الصناعية. الليل والنهار يتحركان بنفس السرعة ويسبحان حول الأرض نتيجة لدورانها حول نفسها. يعني الأرض بتدور حول نفسها كما قلت، يبقى الجزء المواجه للشمس بقى نهار وجزء الآخر بقى ليل. يقول تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، سورة الأنبياء. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. تأمل أخي الحبيب عبارة كل في فلك يسبحون، كما أن الشمس لها فلك خاص تسبح فيه، والقمر له فلك خاص يسبح فيه، فهناك حركة مستمرة ومنتظمة لليل والنهار، حركة سابحة في هذا الكون العظيم. وهذه الحركة دليل على كروية الأرض. كل في فلك، فلا يصطدم نجم بنجم، ولا يصطدم قمر بقمر، هناك أقمار طبعا، ولا يصطدم كوكب بكوكب، ولكن كلا له فلك، له مدار يسبح فيه بقدر العزيز العليم وسبحان الخالق العظيم جل وعلا. ولم يحدث مرة منذ خلق الله هذه الأجرام أن اصطدم نجم بنجم أو كوكب بكوكب أو قمر بقمر، ولكن كل في فلك، كل في فلك. هذا صنع الله كما قال في الآية الكريمة بنصها: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكيف يتقن الله صنعة كل شيء ويكون في شرعه للبشر خلل، أو في منهجه للبشر عيب؟ الذين يجترئون على شرع الله، الذين يجترئون على منهج الله للبشر، الذين يجترئون على وحي الله لرسوله، عليهم أن يعملوا عقولهم في هذه الآيات، فيعلم الله أني ما خط في هذه الآيات ولا في هذا الإعجاز إلا وعيني على قضية التوحيد، وعيني على منهج الله للبشر، وعيني على شرع الله عز وجل الذي شرعه للناس. لأننا نسمع كلاما كثيرا هذه الأيام يؤلم القلب ويحزنه ويبكيه ويدمع العين على هذا الاجتراء على الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل. يا قومي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، إننا لا نريد أن نحكم أهواءنا، ولا نريد أن نحكم شرعا من عندنا، ولا نريد أن نحكم شرعا من بنات أفكارنا، إننا نريدكم ونريد من أنفسنا أن نرجع كلنا إلى الله عز وجل، نستلهم من شرعه ومن منهاجه ومن تدبيره لأمر البشر كما دبر كل هذه الكائنات، وكما أحكم صنع كل هذا الخلق، وكما أحكم صنع كل هذا الخلق، وكما أنه كل في فلك يسبحون، لا خلل ولا عبث ولا قصور ولا عيوب في خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه حتى نقول إن هذا الشرع ليس صالحا للبشر، فالله الذي شرع هو الذي خلق هذا الخلق. كل في فلك يسبحون. يقول القرطبي رحمه الله فيه من النحو، قرطبي طبعا بيتكلم في اللغة، لم يقل الحق تبارك وتعالى، واسمع إلى هذه اللطائف اللغوية الإعجازية المبهرة، لم يقل الحق تبارك وتعالى كل في فلك تسبح أو يسبحنا، لأنها غير عاقلة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحنا أو تسبح، لأنها كائنات غير عاقلة. هنا الفعل المضارع يسبحون المرفوع بالواو والنون هذا يستخدم في اللغة للعاقل، فكيف يطلق على الليل والنهار والشمس والقمر؟ اسمع لكلام القرطبي الرائع، اسمع لهذا الكلام الرائع. لما جعلهن الله عز وجل في الطاعة بمنزلة من يعقل، أخبر عنهن بفعل من يعقل، كلام يعني رائع وبديع. لما جعلهن في الطاعة، لأنهم منقادون إلى الله عز وجل، طائعون لله عز وجل، قالتا أتينا طائعين في الآية الأخرى. فلما جعلهن في الطاعة بمنزلة من يعقل، أخبر عنهن بفعل من يعقل، فأخبر عنهن بالواو والنون. طيب، هذا كلام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن. الطبري ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله قال: كل في فلك يسبحون، أخرج الخبر عن الشمس والقمر مخرج الخبر عن بني آدم بالواو والنون. يعني كلهم أجمعوا على إن يسبحون هنا عجيبة، وهي تطلق على العاقل، فكيف تطلق على الشمس والقمر والليل والنهار؟ برضو اتفق ابن جرير مع القرطبي على أنه أخرج الخبر وكأنه يخرجه عن بني آدم، كما قيل: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لأن السجود من أفعال بني آدم، فلما وصفت الشمس والقمر بمثل أفعالهم أجرى الخبر عنهما مجرى الخبر عنهم عن بني آدم. القمر يدور حول الأرض في مدارات دائرية، كما تعلمنا من العالم الفلكي الشهير كيبلر بأن الكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية، يعني القمر بيدور حول الأرض في مدار دائري، إنما الكواكب بتدور حول الشمس في مقام في 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 مدار بيضاوي. أنت عارف طبعا الفرق بين الدائري والبيضاوي. طيب، كيف نوفق؟ طبعا دي شبهات بنجاوب عليها إن شاء الله عز وجل. إن احنا نقول يسبحون بذلك الوصف القرآني، والوصف العلمي الذي يقول به كيبلر أنهم يدورون. هل في فرق بين يسبحون كل في فلك يسبحون؟ في فرق بين يسبحون القرآنية وبين يدورون الكيبلرية اللي هو نسبة للعالم كيبلر، فرق هائل، عشان تعرف أن القرآن من لدن الخالق جل وعلا. في فرق بين سباحة الليل والنهار والشمس والقمر وبين أنها تدور، لأن العلم التجريبي قال يدورون في مدارات، يدورون دائريا أو بيضاويا. ولماذا لم يستعمل قرآنيا لفظة يدورون؟ هل تعلم لماذا؟ لأنه كلام الخالق جل وعلا. قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الذاريات. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وطبعا توسع السماء موضوع كبير جدا جدا، كيف تتوسع وتحافظ على هذا النظام؟ يعني هي كل يوم في توسع، كل يوم في توسع، ومع هذا التوسع لم يختل النظام، هو هو، كل جرم في فلكه، كل كوكب في فلكه، كل قمر في فلكه، كل نجم في فلكه، والليل والنهار يسبحان أيضا. لم يتأثر الأمر بهذا التوسع، بدون أن تتشتت الأجرام الداخلية. وهذا الأمر يعاكس فكرة اللفظة يدورون. إزاي؟ ما هو لازم نفهم. العلم التجريبي بيقول أن الكواكب تدور، الأرض بتدور حول نفسها حول الشمس، إنما اللفظة القرآنية معجزة، أي أنها سباحة وليست دوران. في فرق؟ طبعا في فرق. مبدأ الدوران يدور على إيه؟ ببساطة شديدة، إنك تبتدي في نقطة وتقعد ترسم دايرة لغاية ما ترجع لنفس النقطة، هو ده الدوران. يعني كلمة دوران معناها كده، تبتدي بنقطة وبعدين تدور تدور حول نقطة ثابتة في المنتصف، يبقى في نقطة هنا ونقطة في المنتصف، وانت بتدور حول النقطة اللي في المنتصف بتقعد تدور تدور عشان ترجع للنقطة الأولانية، ده اسمه الدوران. طب ينطلق إذا استمر الجسم، نقرأ تاني، بالسير في نفس الاتجاه حول نقطة ثابتة مسافة ثابتة لابد له أن يعود إلى النقطة التي انطلق منها من الاتجاه الآخر، يبقى ده اسمه الدوران. نقطة بتدور بالألم لغاية ترجع للنقطة، ده اسمه الدوران. طيب في حال توسع الكون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لا توجد أي نقطة تدور بشكل دائري أو بيضاوي وتعود في نفس الوقت إلى نقطة صفر، الموضوع عمره يبقى كده، يعني لأن الكون بيتوسع، يبقى أي نقطة عايزة تدور وترجع عشان ترجع لنقطة صفر ونسمها دوران ما بترجعش، لأن التوسع مستمر. مع توسع الكون فكل نقطة فيه ستتبع هذا التوسع، هو بيتوسع والنقطة بتتحرك، تستمر في الحركة جارية باتجاه توسع الكون متباعدة عن النقطة التي بدأت منها، ما فعلتش دوران بقى. هذا ما يمنع بدأ الدوران عن أي من أجرام الكون. يبقى بنيجي تاني نقول جاءت المفارقة وبدأنا البحث في آيات القرآن كله حول أي وصف لأي حركة في الكون بالدوران فلم نجد، كلها ألفاظ العلم التجريبي. تيجي تدور في القرآن عشان لفظة الدوران ما تلاقيش في القرآن، ونتحدى ولا الفعل يدور ولا الفعل سيدور، ولم يطلق القرآن وصف الدوران إطلاقا على أي حركة داخل الكون، ولا حتى على سلوك البشر ولا حتى على الدواب، ولكن قال حتى كل يجري لأجل مسمى. عندنا لفظين قرآنيين يسبحون ويجري، مفيش دوران. طب يا ترى كلمة يسبحون لما نفسرها علميا ولغويا تمشي ولا كلمة يدورون؟ طب كلمة يجري لما نفسرها علميا تجريبيا ثم وصفيا تمشي؟ فنرجع تاني عن معنى كلمة يسبح، فنجد أنها تعني طفى على الماء، أي أن الماء تغلب على ثقل هذا الشيء ولم يتركه يهوي تحت تأثير الكتلة إلى أسفل. ده كلمة يسبح في اللغة. اللي يسبح يعني إيه؟ يعني جبت قارب جزء منه ثقل يعني نزل في المية، ولكن الماء تغلب على ثقل هذا المركب أو المركب، فحينما تغلب الماء على ثقل المركب طفى المركب على سطح الماء، دي اسمه ايه؟ يسبح. وكلمة طفى أيضا تعني أن الجسم لا يتحرك من مكانه إلى مكان آخر على سطح الماء، ما بيتحركش ولكن ثابت مكانه ولكن طافي على السطح. طيب يبقى في إشكالية أخرى، فعندما عدنا إلى الآيات من جديد وجدنا أن الآيات أضافت إلى فعل السباحة كلمة يجري، وكلمة يجري مستعارة من جري الماء. هنا تقريبا يعني وقت الحلقة أوشك على الانتهاء، فأنا عايز أقف عند هذا الأمر، أمر اللفظة القرآنية وكيف كانت معجزة، كلمة يسبحون وليس يدورون، وكلمة يجري وهل هي فعلا كلمة معجزة؟ يعني عندنا سباحة وجري في الكون، سباحة وجري وليس دورانا على الإطلاق. فسنفصل القول بمشيئة الله عز وجل في هذا الإعجاز العلمي اللغوي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.